منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سيدتي وسادتي، أرحب بكم مرة أخرى وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأترككم مع فارس عمر وملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: الاعتداءات الأخيرة وتكتيكات الإرهابيين الجديدة، ومصير وزير الكهرباء على كف البرلمان. تزامنت تفجيرات الأحد الدامي مع استمرار الاجتماعات بين قادة الكتل السياسية للاتفاق على قانون الانتخابات، وبصرف النظر عما يتفق عليه السياسيون أو يختلفون بشأنه، فإن تفجيرات 25 من تشرين الأول وقبلها تفجيرات 19 من آب التي أوقعت مئات القتلى والجرحى تؤكد مجددا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع العام المقبل. وتأتي ضرورة الالتزام بهذا الموعد بسبب الحقيقة الماثلة في أن الانتخابات ستكون مدماكا آخر في صرح الديمقراطية العراقية الفتية، وتمنح الحكومة الجديدة تفويضا شعبيا لإرساء حكم القانون، وتتيح الاستمرار في خفض القوات الأمريكية حسب الجدول الزمني الذي تنص عليه اتفاقية سحب القوات. فإن إجهاض العملية السياسية وتقويض المكاسب الأمنية واستهداف المواطن الاعتيادي صاحب المصلحة الأساسية في ذلك كله كان الدافع الرئيسي لمرتكبي الاعتداءات الأخيرة، كما أكد سياسيون من كتل مختلفة. ولاحظت عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد ليلى الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة تشير إلى تكتيك جديد يركز على رموز الدولة من جهة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء من الجهة الأخرى.
نحن نعلم أنه بالأربعاء الدامي أيضا كان هنالك استهداف لمؤسسات الدولة، وهذا تكتيك نوعي وجديد من قبل الجماعات الإرهابية متمثلة بالبعثين الصداميين والقاعدة. استهداف هذه المؤسسات هو استهداف للدولة العراقية الجديدة، استهداف للعملية السياسية برمتها، وأيضا استهداف للمواطن العراقي. كما شهدنا في يوم الأحد، الاستهداف كان لمناطق يتم اختيارها اللي فيها اكتظاظ للمؤسسات، وهو استهداف للدولة، إضافة إلى استهداف للتجمعات المواطن العراقي من الطبقة الكادحة. أغلب اللي استشهدوا من المواطنين اللي أتوا لاستكمال معاملاتهم، وعموما من عوائل الشهداء، من عوائل المتضررين من جراء العمليات الإرهابية، إضافة إلى طبقة الموظفين.
وأكدت النائبة ليلى الخفاجي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لم تستهدف طائفة أو فئة محددة، بل أن القتل العشوائي يبين أن المستهدف هو حياة العراقي.
هذه العمليات استهداف للحياة العراقية، ولهذا يجب أن يتم التركيز على هذه المسألة. يعني عندما رأينا الأطفال والأمهات والموظف والمواطن والمسؤول، هو استهداف للحياة العراقية، ولهذا يجب أخذ هذا بنظر الاعتبار، استهداف لكل الحياة. وبالتالي مثل هذه العمليات لا تستهدف جهة بعينها، لا تستهدف طائفة بعينها، لا تستهدف مؤسسة بعينها، وإنما استهداف للحياة العراقية وللمواطن العراقي اللي أثبت تحديه.
النائبة ليلى الخفاجي لفتت إلى أن تسليط الضوء على الأهداف السياسية والإجرامية للجماعات الإرهابية لا يعني إعفاء المسؤولين عن التقصير في إصلاح مواطن الخلل في الأجهزة الأمنية ذاتها.
أمن والقانون والمؤسسة، العمل المؤسساتي هو جزء من الدولة العراقية الجديدة، واستهدافها إسقاط لهذا المشروع السياسي والعودة إلى مربع الصفر، إلى حكم الفرد الواحد، إلى حكم الدكتاتوري، إلى الحكم الشمولي. ولكن أود القول هنا أن هذا ليس معناه أنه رفع المسؤولية. هناك خلل كبير اللي جعلنا المواطن هو الضحية لهذه الجماعات من خلال الخلل بالخطة الأمنية ومن خلال عدم التركيز. يعني الانفجار اللي حدث يوم الأربعاء في نفس المنطقة 300 متر عن نفس الانفجار اللي حصل في يوم الأربعاء يحدث في يوم الأحد، فمعناه هناك خلل.
النائب عبد الهادي الحساني من حزب الدعوة تنظيم رئيس الوزراء نوري المالكي هو الآخر أعرب عن اقتناعه بأن الاعتداءات الإرهابية تستهدف الحياة وإنهاء تجربة العراق، مشيرا إلى أن مشروعا كاملا مسخر لهذا الهدف.
بدنا ننظر إحنا الإرهابيين تكتيكهم، ولكن هم يعملون كل ما وسعهم لإنهاء الحياة في العراق، وهم مسعرين حرب شعواء بكبة الأبعاد، منها طابور الخامس والإعلام المضلل، ومنها الأعمال الإرهابية التي تقتل الإنسان في الشارع وتقتل الإنسان وتروج الأعمال العنف. كلها أيضا مشروع واحد، أن تجربة العراق يجب أن تنهى حتى لا تكون العراق فيه حرية وكرامة، حتى يبني حضارة يرتقى الأمم. يجب أن يتضافر العراقيين لجهل تلك الممارسات تستهدف كل حياة في العراق، ولكن الإعلام لما يكون تستهدف وزارة معينة حكومية الإعلام يكون أكثر جذاب وأكثر مؤثر. ولكن القتل اليوم الإنسان العراقي وهدمت المباني، هل الإنسان مقدم، روح الإنسان مقدم أم المباني أم رمز؟ الرمز يروح ويرجع، أما أرواح الناس، مقدرات الناس، حقوق الناس هي الأصل.
النائب المستقل مفيد الجزائري أجمل في حديث لإذاعة العراق الحر ما قاله نظيراه في مجلس النواب من كتل سياسية أخرى.
بالتأكيد استهداف للدولة واستهداف العملية السياسية أساسا يعني، ومحاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، واضح جدا أن هدف الإرهابيين من هذه التفجيرات الضخمة النوعية التي تستخدم فيها كميات هائلة من المتفجرات، والتي تستهدف الحقيقة أكثر من مجرد ضرب مواقع، هي تعتبر رمز للدولة ولهذا العهد السياسي يعني، إنما تستهدف إيقاع أيضا خسائر هائلة بالبشرية، بالمواطنين العزل، بالأبرياء، وأضرار مدنية طبعا. وتحاول أن تثبت أنه هذه القوى الإرهابية لا تزال قوية، وإنما قادرة أن توجه ضربات كبيرة وموجعة، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية عاجزة. هذا كله هو يعني يستهدف الإساءة إلى هذا العهد، إلى الحكومة، إلى الدولة، إلى العملية السياسية، وربما تمهيد الطريق حتى إلى انقلاب عليها، تهيئة الأجواء وشيئا فشيئا لتوجيه ضربة إلى العهد القائم.
شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال تفقده منطقة الصالحية التي شهدت تفجيرات الأحد في وسط بغداد على أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل سيكون أقوى رد وأبلغ رسالة إلى أعداء العملية السياسية. مستمعين الكرام، صراع العراقيين مع مشكلة الكهرباء يمكن أن يدرج بامتياز في عداد النزاعات المزمنة في العالم، والكهرباء مشكلة لم تعد ترتبط بحكومة معينة، بل هي أزمة عابرة للأنظمة إذا صح التعبير، فيما تهدد وزارة الكهرباء بالتحول إلى مصيدة لكل من يتولى حقيبتها. وباتت وزارة الكهرباء هدفا سهلا للأجندات السياسية والمواقف الشعبوية إلى جانب الانتقادات الرصينة والموضوعية التي تتوخى المصلحة العامة. على هذه الخلفية استضاف مجلس النواب في أوائل تشرين الأول وزير الكهرباء كريم وحيد، وشهدت الجلسة عرضا قدمه عدد من النواب مركزين على ما سموه إخفاقات الوزارة وتخلفها عن تنفيذ تعهداتها رغم الاعتمادات المالية الكبيرة المرصودة لها. وقرأت صاحبة المبادرة إلى دعوة وزير الكهرباء نائبة المجلس الأعلى الإسلامي جنان العبيدي تقريرا يشير إلى رصد نحو 10 مليارات دولار لمشاريع الكهرباء دون أن تتمكن الوزارة من الإيفاء بوعودها. وزير الكهرباء كريم وحيد حاول أن يوضح أن للتقدم في تخفيف أزمة الكهرباء وصولا إلى معالجتها شروطا متعددة، على رأسها استتباب الأمن واستعداد الخبرات الأجنبية للقدوم والعمل في أوضاع العراق. وأشار وزير الكهرباء إلى أن خطة وزارته وضعت بمشاركة جهات عدة بما فيها الأمم المتحدة وخمس وزارات أخرى. منذ تلك الجلسة البرلمانية تباينت آراء النواب في الحكم على أداء وزير الكهرباء والخطوة التالية التي يتعين اتخاذها. إذاعة العراق الحر التقت النائبة جنان العبيدي التي أخذت على عاتقها مناقشة وزير الكهرباء، فأكدت أن النية تتجه نحو سحب الثقة من الوزير بعد جمع العدد المطلوب من تواقيع النواب لمثل هذا الإجراء.
يعني بحسب آليات عمل مجلس النواب وبحسب الآليات الموجودة في النظام الداخلي أن يعرض موضوع سحب الثقة من الوزير في جلسات مجلس النواب أسبوع من بعد تقديم طلب لسحب الثقة وبتوقيع 50 عضو، وهذا قد أجرينا بالفعل ورفع الطلب بتوقيع 65 عضو، والرئاسة الآن من بعد مرور أسبوع على هذا الطلب مطالبة وبشكل جدي أن تعرض الموضوع على جلسات مجلس النواب في جدول الأعمال للتصويت على سحب الثقة. لذلك نحن نأمل في الأيام القليلة اليوم غد بعد غد أن يعرض الموضوع لسحب الثقة.
ولم تستبعد عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى جنان العبيدي أن يحسم مصير وزير الكهرباء في الأيام القادمة رغم انشغال المجلس بقانون الانتخابات.
وإن شاء الله ننتهي منها في هذا الأسبوع بشرط أن تكون الرئاسة واقعية وحيادية في طرح الموضوع على مجلس النواب. نأمل أن الرئاسة تعرض الموضوع على جلسات مجلس النواب. صحيح أن هناك مشاغل من قبيل قانون الانتخابات، ولكن هذا لا يمنع والجلسة تعقد، فلماذا لا يعرض على جدول الأعمال والتصويت لن يأخذ إلا دقائق بسيطة؟ سؤال نطرحه أمام الرئاسة ونطالبها بشدة أن تلتزم بوعودها في التزامها بالنظام الداخلي وفي تفعيل القانون ودور مجلس النواب الرقابي.
ولكن عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي اعتبر أن إجابات وزير الكهرباء كريم وحيد عن أسئلة النواب كانت مقبولة، لا تستدعي سحب الثقة، لا سيما وأن وزارة الكهرباء ليست وحدها المسؤولة عن الأزمة.
أعتقد الإجابات الوزير كانت يعني فيها قبول من قبل أعضاء مجلس النواب، لكن بعض الإجابات كانت ضعيفة، ولكن بصورة عامة استطاع أن يجيب إجابات واضحة. المسؤولية لا يتحملها هو بالكامل، يتحملها الحكومة ويتحملها مجلس النواب ويتحملها أطراف سياسية كثيرة ويتحمل الوضع الأمني المتدهور الذي هو مسؤولية الحكومة، فأنا لا أعتقد أنه سيتم رفع الثقة عن وزير الكهرباء.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي من جهته اعتبر أن هذا ليس وقت الإقالات.
أولا قضية وزير الكهرباء كانت هناك إجابات للبعض مقنعة وللبعض غير مقنعة ككل الإجابات. بشكل عام الآن استنادا إلى النظام الداخلي أخذت يعني طريقها الصحيح القانوني بجمع مجموعة من التوقيع وعرضها على مجلس النواب. الآن أعتقد يعني وضع المجلس النواب حاليا هذه الأيام لا تساعد على إبراز أي نقطة من هذه النقاط الخلافية حول إقالة وزراء، وإنما نحن منشغلين الآن بقضية قانون الانتخابات. إذا لم ينجز قانون الانتخابات أعتقد المجلس يجب أن لا يبادر إلى أي قضية تخل بقضية الحكومة الموجودة حاليا، وإن كان لدينا ملاحظات على أداء الوزارة، ولكن باعتقادي الشخصي ليس الوقت مناسب لإقالة وزير الكهرباء.
مستشار وزارة الكهرباء لشؤون التشغيل والإنتاج عادل حميد قال في حديث سابق لإذاعة العراق الحر إن إنتاج الطاقة الكهربائية يبلغ ما بين 6,000 و 607,000 ميجاوات، في حين يحتاج العراق إلى ما بين 11,000 و 11,500 ميجاوات، أي بعجز يتراوح بين 40% إلى 50% من المطلوب. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الدنيا مدوم إليك يا مو إلي يوم، حبيب الدنيا مدوم. سوي بك إذا صارت لي
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بعد
إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي استضافت وزارة الشباب ندوة عن الفساد والرشوة وكيفية مكافحتهما باعتبار أن شريحة الشباب هي المسؤولة عن المستقبل والتفاصيل في التقرير التالي
بهدف تقليص حجم التعامل مع الرشوة التي باتت تهدد جسد المؤسسات الحكومية فإن الهيئة العامة للنزاهة أخذت تطلق حملاتها لتوعية المواطنين وحثهم على عدم التعامل بها مهما كلف الأمر مستثمرة في ذلك بالإضافة إلى كوادرها منظمات المجتمع المدني والمساجد والجوامع والمدارس والجامعات فضلا على الوزارات ذاتها فقد عقدت دائرة المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة الاثنين مؤتمرها السنوي لمكافحة الرشوة توعية فئة الشباب بمخاطر الرشوة والعمل على محاربتها بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المفتشين العامين وأكد مدير عام دائرة التعليم والعلاقات في هيئة النزاهة علاء الحسيني على اعتماد الهيئة في الكثير من برامجها على كوادرها من الشباب الذين قاموا بجهد في محاربة الفساد على حد قوله
إن هيئة النزاهة وهي تنوء بعمل بالغ التعقيد والصعوبة تستطيع أن تفخر بكوادرها الناشئة من الشباب ولا نغادي إذا ادعينا في الهيئة إنما تم إنجازه من المهام وما تبخض عنها من نتائج في برامج مكافحة الفساد والتي أدت إلى تطوير أساليب عمل الهيئة كان لكادر الهيئة من الشباب النصيب الأكبر
الندوة تناولت عددا من المحاور حول دور الشباب في مكافحة الرشوة وقد نوقش الجانب الإعلامي في هذا الإطار أيضا وقد دعا مدير عام المالية والإدارية في وزارة الشباب محمد فرحان دعا إلى ضرورة عدم تمادي الإعلام في توجيه التهم إلى المسؤولين بدون تقديم دليل مادي لأن ذلك سيؤثر في إداء المسؤول
أن المسؤول الآن مكلف بمسؤولية وأهم ما يتمتع به المسؤول هو الاعتبار الشخصي له أما عملية فتح الأبواق على هذا المسؤول ومساعدة وسائل الإعلام على أن تطلق عباراتها واتهاماتها بدون دليل لأن الرشوة هي لازم أن يتوفر فيها ركن مادي أما أن تطلق على المسؤول في مسؤوليته هكذا اتهامات ويفضي الموضوع إلى عدم وجود أي شيء من الرشوة أو غيره فأنا أناشد المؤتمر أن يكون بالطريقة اللي نعالج بها الرشوة بالطريقة اللي نحفظ فيه شرف المسؤولية للمسؤول حتى يستطيع أن يسير في عملية البناء ويسير في عملية الحد من الرشوة وإلا إذا كان المسؤول مهدد بدون أي أدلة فأعتقد أننا سنخرج من رشوة وندخل في مأزق آخر ولا نستطيع أن نبني دولة
وأشار حسين عقلة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى ظاهرة وصفها بالخطيرة وهو قيام أقرباء بعض الوزراء والدائرة المحيطة بهم بأخذ رشوة مقابل إنجاز معاملات التعيين
هناك سماسرة الرشوة لو كنت أنا درايب معالي سيد الوزير أقول أنه تعيين وزارة الشباب فأخذ كذا أربع فايلات والله سيد الوزير يعني أنا راح أقول أنا راح يجينا أنجز معاملتك بس أنا ترى ما أقدر أمشي لأن يريدون من عندي فأنا في هالحالة اتهمت هالرجل هذا البريء اللي هو بريء عن هذا الشغلة اللي هو مشال المعاملات وفايلات التعيين وما يعلم مجرد لحسن الظن وأنه قرابة ودي يمشي لمعاملة فهاي وترى ضرت السماسرة وإحنا عايشناها في مناطقنا أنا شهدت عدة حالات يدعون بأسماء وحوقفت عليه وكأنه ما يعرفني يقول لي والله مو يأخذون يا قلت له وين قال وديت فايل فلان لياخذ فلان وانا اعرف ذاك الفلان انه ما يعرف حتى ذوي
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد أن وزارته ستأخذ ما طرح من أفكار في الندوة لتطبيقها عبر ورش عمل ومؤتمرات تقام في المنتديات الشبابية والأندية الرياضية وهي أكثر الأماكن التي يرتادها الشباب لحثهم على محاربة الرشوة
هناك مشكلة في الواقع العراقي بأنه مرات قد يلجأ الشاب في التعيين إلى إعطاء بعض المال على شكل رشوة هاي قضايا تصور إحنا راح نختار من هذه المفاهيم المفاهيم والأفكار التي طرحت مجموعة مفاهيم أخرى، وراح ننقل إلى الأندية الرياضية، ننقل إلى المنتديات الرياضية، المنتديات الشبابية، وننقل هذه المفاهيم حول إيجاد مقاومة عند الشاب العراقي للقضاء أو الوقوف ضد مثل هذه التوجهات. هناك تهم موجهة لكثير من المؤسسات العراقية من هناك فساد. نحن نعتبر بأنه توعية الشاب وتنميته بهذه المقاومة سوف يخلصه في المستقبل من الفساد الحاصل.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعي الكرام، ضمان التواصل بين المثقفين في داخل العراق وخارجه كان هذا هو هدف الأيام الثقافية العراقية في عمان. وزير الثقافة أعرب عن ارتياحه لهذه الأيام والفعاليات التي قدمت خلالها. حازم بيضين والتفاصيل.
اختتمت في عمان الاثنين فعاليات الأيام الثقافية العراقية التي أحياها المثقفون العراقيون المقيمون في الأردن برعاية وزارتي الثقافة في البلدين، وقدمت فيها شتى الأنماط الثقافية من المسرح إلى الأغنية والأزياء والسينما، إضافة إلى ندوتين حول حياة الثقافة العراقية في عمان والمجتمع العراقي في الأردن. إذاعة العراق الحر سألت ماهر الحديثي وزير الثقافة العراقي عن تقييمه لهذه الفعاليات فقال:
كانت بشكل مرضي جدا، وأنا شخصيا كنت فخور بما وجدت من تفاعل بين وزارة الثقافة وبين الجالية العراقية من الكبار المثقفين الموجودين في عمان. الهدف الحقيقي من هذه الأيام هو لتأكيد رغبة وزارة الثقافة بأن تكون قريبة من المثقف العراقي خارج العراق، خاصة بغياب المراكز الثقافية والملحقيات الثقافية التي لا تتسع لمنتسبي وزارة الثقافة كونها تابعة لوزارة التعليم العالي. لذلك لم نجد من وسيلة نتواصل من خلالها. أقمنا أسابيع ثقافية عديدة في مختلف الدول، لكن هذه الأيام خاصة بالمثقفين العراقيين المتواجدين خارج القطر العراقي، فهم يأخذون على عاتقهم إقامة هذه المهرجانات وتفعيل نشاطاتها. النشاطات كانت جميلة، والتفاعل من قبل المثقفين كان كبيرا، وكنا صريحين معهم. أكدت لهم أن وزارة الثقافة يمكن أن تفعل نشاط لحزب أو لفئة أو لطائفة سياسية أو لأي جهة إن لم تكن نشاطاتها عراقية فعلا، وتعمل على تأطير المشهد الثقافي واللوحة الثقافية العراقية بوطنيتها وباستقلاليتها وبابتعادها عن خدمة حزب معين أو أجندة معينة أو فكرة معينة. فالثقافة للعراقيين ليست لحزب الدعوة ولا للحزب الإسلامي ولا للمجلس الأعلى ولا للأكراد ولا كمان، لكنها تتسع لكل هذه الألوان الجميلة بأن تقدم ما يخدم العراق.
وسألنا الدكتور حيدر سعيد عن تقييمه فقال:
بدأ دعني أقول تقييما عاما، أقول أنه نشاط جيد. كانت هناك أكثر من رسالة تضمنها هذا النشاط، لنتنبه أولا إلى أن هذه الأيام الثقافية هي أيام المثقفين العراقيين المقيمين في الأردن، بمعنى أنه ليس هناك مثقفون قادمون من داخل العراق. سأستعير عبارة من صديق أردني قال: جيدا أننا رأينا وجها مثقفا اللاجئ العراق، بعد أن كانت صورة العراق هي صورة الذي يطرق أبواب الأمم المتحدة والمشرد والفقير و نحن نرى صورة المثقف لهذا اللاجئ. كذلك هذه الأيام أقيمت في وسط ربما لا يحمل مشاعر ود لتجربة العراق بعد 2003. كانت هذه الأيام أنا أعتقد فيها رسالة حب ورسالة ود، وهي لأول مرة في العاصمة الأردنية يتم لم شتات المثقفين العراقيين في مثل هذه الأيام. يعني الأيام شهدت فسحة كبيرة من الحرية. كانت هناك ندوة في مقهى سنترال التي كانت في التسعينيات واحدة من مقرات تواجد المثقف في العراقيين، ندوة عن حياة الثقافة العراقية في عمان. أنا شخصيا قدمتها وقلت نحن نستعيد تقاليد المقهى في الثقافة العراقية. في مركز القدس الدراسات السياسية كانت هناك ندوة عن المجتمع العراقي في الأردن، أيضا قدمت فيها أكثر من ورقة بجرأة وصراحة، وكان هناك فضاء مفتوح للحوار. ربما تكون هناك بعض الهنات في التنظيم، لكن عموما كانت الفعاليات جيدة.
على وقع المواويل العراقية الحزينة وعروض الأفلام والمسرحيات وعروض الأزياء السومرية والأشورية ومعارض الكتب والندوات، كانت فعاليات الأيام الثقافية العراقية التي استعاد فيها أبناء الجالية العراقية الكثير من الذكريات وشعروا بدفق الحنين، لكنهم كانوا فرحين وهم يستعيدون بغدادهم في العاصمة الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، أرحب بكم مرة أخرى وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة من بس إذاعة العراق الحرة. في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى متابعة عدد من التقارير من أربيل والبصرة ودهوك. مستمعي الكرام، أعلن رئيس غرفة العمليات الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الخنازير في إقليم كردستان جميل رشيد، أعلن أن هناك خطة للتنسيق مع وزارة التربية بهدف توعية العاملين في سلك التعليم بكيفية التعامل مع هذا المرض عند ظهوره بين الطلاب. المسؤول جميل رشيد تحدث إلى إذاعة العراق الحرة.
احنا نسقنا ويا وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وصار تدريب عدد كبير من المدرسين والمعلمين، وخصوصا دول مدرسين العلوم، وعن طريقهم لإيصال المعلومات والتعليمات الصحية إلى كافة الطلبة الأعزاء. غرفة العمليات داخل وزارة الصحة، وكذلك غرف عمليات في كل المحافظات في إقليم كردستان، واحنا المناطق الحدودية طبعا هذا كلها بها فرق صحية، وكذلك بالمطارات الدولية داخل أربيل والسليمانية والمناطق الحدودية الرسمية، طبعا على كل فرق صحية موجودة بها يقومون بالواجب، ولحد الآن الأعمال ماشية بصورة جيدة.
نصائحكم من أجل عدم انتشار هذا المرض؟
عدم الدخول إلى مناطق المزدحمة، وعدم استعمال جلافات المتر العامة، استعمال المناديل الورقية ورمي المناديل الورقية إلى المزابل الخاصة، وعدم رميها بالمناطق المكشوفة. هاي تعليماتنا. بالإمكان اعتماد على النظافة وغسل اليدين أقل شيء مثلا بالنسبة لـ4-5 مرات يوميا يعني.
وفي الوقت الذي تلعب فيه بعض وسائل الإعلام دورا سيئا في إصابة عدد من المواطنين بالهلع من خلال نشر تقارير كاذبة عن تفشي وباء إنفلونزا الخنازير في الإقليم بشكل واسع، في هذا الوقت دعا الدكتور جميل رشيد المواطنين عدم الانصياع وراء الإشاعات وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها المؤكدة. كما شدد جميل على أن خير دليل على عدم انتشار المرض بشكل واسع هو عدد الإصابات المنخفض في الإقليم على حد تعبيره.
بالنسبة للحالات المسجلة لحد الآن لم تتجاوز حالات إلى أكثر من 11 حالة، وهذا دليل على بالنسبة للحالات مسيطرة عليها حاليا. حالات التي مثل حاليا الموجودة حالات مشتبهة وليس حالات مسجلة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسيف كانت قد أقامت عددا من الدورات التثقيفية خلال الأسبوع الماضي لعدد من وسائل الإعلام الكردية، شددت فيها على الحذر في نشر أي تقارير يمكن أن تصيب المواطنين بالهلع. واستمرت الدورات التي اتخذت من لا هلع شعارا لها نحو أسبوع، وتم خلال لها إعطاء الكثير من المعلومات على يد عدد من المختصين في الأمراض الوبائية. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، تأمل البصرة في استقبال استثمارات ضخمة، وقال المحافظ أنه تم عرض حوالي 120 ورقة استثمارية في مؤتمر الاستثمار في واشنطن، ثم توقع أن تتوافد الشركات الأجنبية ومنها شركات أمريكية للعمل في المحافظة. ربيع البصري والتفاصيل.
قال محافظ البصرة شلتاغ عبود أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن حول الاستثمار في العراق شكل انعطافة كبيرة على صعيد الاستثمار في البصرة، وأشار لأن الشركات الأمريكية سوف تتوافد على المحافظة بكثافة بعد إجراء الانتخابات لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات من أبرزها النفط والغاز والسياحة والإسكان. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة:
البصرة الأمريكان يدركون أهميتها وموقعها وثروتها الاقتصادية، ولذلك كانوا يركزون كثيرا على البصرة وفي مجال الاستثمارات في النفط والغاز، إضافة إلى مجال صناعات الحديد وصناعات البتروكيماوية وغيرها. احنا الآن لا نتحدث عن نتائج عملية مباشرة، وإنما احنا روجنا إلى بيئة الاستثمار المناسبة في البصرة، أخذنا معنا الخارطة الاستثمارية، الفرص الاستثمارية في البصرة. هذه الخارطة تتمثل ب120 موقعا للاستثمار. التقينا بكبار المستثمرين ورجال الأعمال والسياسيين وشرحنا ظروف البصرة. الأمريكان يركزون على الجانب الأمني، أعطيناهم صورة طبيعية بدون مبالغة. التقينا بشركة جنرال إلكتريك، فراح يصير نوع من التواصل وزيارات وحلقات الاتصال. سيأتون للبصرة ويبحثون عن الفرص. احنا ما الآن قمنا بعملية تعاقد في مشروع معين، هذه خطوة أولى وكبيرة جدا، وأول الغيث قطر ثم ينهمر.
وأعرب محافظ البصرة عن اعتقاده بأن الشركات الأجنبية ومنها الأمريكية سوف لن تبدأ بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات القادمة، ولفت لأن الكثير من الشركات الأمريكية عازمة على الاستثمار في المحافظة وأن الحكومة المحلية ترحب بتلك الشركات.
هناك مرحلة دراسة وتأمل وزيارات واستطلاعات للفرص الاستثمارية، ومن الناحية الواقعية لا أتوقع أن هناك إقبالا كبيرا وعقودا ضخمة ستبرم قبل الانتخابات، هذه من الناحية الواقعية. من الناحية العملية ستبدأ هذه الاستثمارات وتبدأ العقود بعد الانتخابات، ولكن قبل الانتخابات ستكون حركة دائبة لدراسة البيئة والوضع واستشراف الأجواء. الرغبة الأمريكية شهدناها قوية جدا، ويفكرون للمرحلة القادمة. هم لا يريدون أن يتركوا العراق دون أن يفيدوا العراق ويستفيدوا، هذه البراغماتية الأمريكية. يعني لا يمكن أن يقدم هذه التضحيات دون ما فائدة، يريد أن يستفيد، ولكن مو بالطريقة القهرية العسكرية وإنما بالطريقة الاقتصادية، وهم يسيطرون على العالم.
يشار لأن محافظة البصرة التي تمتاز بوفرة ثرواتها الطبيعية ما زالت منذ أكثر من عام في طور تنفيذ حملة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب في محاولة لتنشيط الواقع الاقتصادي، لكن تلك الحملة لم تلقي بظلالها حتى الآن على الوضع الاقتصادي في المحافظة التي ما زال سكانها يعانون من تدهور واقع الخدمات وتفشي ظاهرة البطالة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، نبقى في مجال الاستثمار، حيث أكد مسؤولون في دهوك تطور هذا القطاع، وذلك لأسباب عديدة منها حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها المحافظة. عبد الخالق سلطان من دهوك.
فلاح حاجي مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للاستثمار في دهوك، وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى أن قطاع الاستثمار في محافظة قد نشط خلال هذا العام بخلاف الأعوام السابقة.
تقريب كردستان إن حجم الاستثمار في محافظة دهوك ارتفع إذا ما قارنا بين عام 2008 ب 2009، في حين كان الاستثمارات في 2008 لا يتعدى حجم الاستثمارات في المحافظة 15 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات في عام 2009 لحد هاي اللحظة أكثر من 317 مليون دولار. وهذه النظرة جاءتنا منها يتكون من 9 مشاريع، وهذه المشاريع يتراوح ما بين مشاريع إسكانية ومشاريع سكنية ومشاريع رياضية ومعامل.
حاجي عزا أسباب ارتفاع الاستثمارات في محافظة دهوك إلى استقرار الظروف الأمنية في المنطقة، وكذلك المساعدات التي تقدمها الحكومة للمشاريع الاستثمارية.
من أهم الأسباب الذي يؤدى بأن يأتي المستثمر إلى الإقليم يستثمر أمواله هو توفر الأجواء الملائمة في الإقليم، وهذه أكثر أسباب. والثاني، هناك أزمة سكن في الإقليم، حقيقة أزمة السكن في الإقليم، هناك رواج كبير على المشاريع الإسكانية في الإقليم، وهذه من أهم أسبابها، هذه سببا رئيسيا وسبب توفر الأجواء المناسبة وتوفير الأمن والاستقرار في الإقليم. وثانيا والأهم من كل هذه، إن حكومة الإقليم تدعم الاستثمار. أهم شيء في حكومة الإقليم تدعم الاستثمار بكل جهودها، حيث إن هناك صندوق الإسكان، صندوق الإسكان يقوم بدعم المشاريع الإسكانية، حيث حاليا نقوم بدعم 4 مشاريع إسكانية.
ويرى فلاح حاجي أن قطاع الاستثمار سيشهد تطورا كبيرا في العام القادم.
وفي نظرنا وباعتقادنا أن محافظة في 2010 ستشهد استثمارات واسعة قد تصل إلى مليار دولار في محافظة دهوك.
من جهته أشار أياد حسن رئيس غرفة صناعة وتجارة محافظة دهوك أن حركة الاستثمار قد ازدادت بعد صدور قانون الاستثمار، لكن حسن أوضح أن هنالك عوائق تقف أمام المستثمرين للقيام بإنجاز مشاريع مشاريع ضخمة وكبيرة.
بسبب الظروف الغير مستقرة في العراق، الظروف الأمنية والظروف السياسية، كل هذه الأمور هي نعتقد بأنها سبب في التأخير. وأيضا هناك بعض القضايا مثل البنية التحتية يجب أن الحكومة تعالجها، كقضية كهرباء والطرق وشبكات الطرق لتربط المحافظات، وأيضا نظام البنقي المصرفي يحتاج إلى تطوير، وأيضا إيجاد شركات تأمين عالمية. الأمور يجب أن تحل أولا، ويجب أن تنشأ هذه الشركات، شركات التأمين، وأيضا النظام المصرفي العالمي، البنوك الأجنبية.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان كانت قد أصدرت قانونا خاصا بالاستثمار في العام 2006، والذي يقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين ولا سيما الأجانب منهم، لكن ما تزال الظروف الأمنية غير المستقرة التي تهيمن على عموم العراق تجعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من الاستثمار في العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm not afraid. بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أترككم الآن مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة فنانة عراقية عرفها الجمهور العراقي من خلال أدوارها الجادة في أعمال تلفزيونية وسينمائية. الفن العراقي، عروس السينما العراقية وفيروزة المسرح العراقي، ألقاب تحملها ضيفتنا التي نشأت وسط عائلة فنية، فوالدتها من الرائدات في عالم الفن والتمثيل في العراق الفنانة فوزية الشندي، وشقيقتها الفنانة هند كامل. إنها الفنانة هدي الكامل المقيمة حاليا في لبنان بعد أن قضت أعوام في العاصمة السورية دمشق. هديل من مواليد بغداد عام 67 و900 و1000، بدأت التمثيل وهي في الرابعة من عمرها بدور في مسرحية تضحية وجدار، ولكن مشوارها الفني الفعلي بدأ مع برامج الأطفال التي كانت تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العراق، كما شاركت في أعمال درامية تلفزيونية عربية وخليجية. شاركت مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي في برنامج افتح يا سمسم الشهير. الفنانة هدي الكامل تؤكد أن الأجواء التي نشأت فيها ساعدت على ظهور موهبتها الفنية في فترة مبكرة من حياتها.
لولا وجود موهبة ووجودي في داخل بيئة فنية، أكيد يعني كان الجو جدا مشجع، يعني لأن تنشأ يعني ميولي الفنية بشكل صحيح ومستقيم، وكانت مرافقتي للعائلة يعني أثناء عملهم الفني كان لها أثر كبير في أنه أشهد الأجواء التصوير التلفزيوني، وكان بالنسبة لي هذا جو جدا جذاب وجواء شيقة يعني ممتعة، فانجذبت لها منذ الطفولة. ومن ثم عندما يعني أصبح عمري تقريبا 10 سنوات وصاعدا، بديت يعني أنخرط في برامج الأطفال على مستوى إذاعة، على مستوى تلفزيون، برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية، ومن ثم دخلت إلى دراما في تمثيلية ثابت أفندي. ومن بعد ثابت أفندي كان هناك استحسان جيد من قبل الناس، من قبل الفنانين، هذا طبعا دعمني كثيرا، شجعني على أن أخطو خطوات أكثر ثقة.
تخرجت من كلية الفنون الجميلة ببغداد قسم السمعية والمرئية عام 89 و900 و1000، بعدها حصلت على شهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني. شاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم عرس عراقي إخراج محمد شكري جميل الذي حصلت فيه على لقب أفضل ممثلة عام 89، كما شاركت في فيلم الحدود الملتهبة للمخرج صاحب حداد، ومثلت في مسرحيتي العودة التي حصلت فيها على جائزة أفضل ممثلة واعدة، ومسرحية لعبة الحياة من إخراج قاسم محمد، وحصدت فيها جائزة أفضل ممثلة أولى. في التلفزيون شاركت في مسلسل الأماني الضالة للمخرج حسن حسني، ومسلسل بشائر ونساء في الذاكرة للمخرج فيصل الياسري، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات العراقية التي أنتجت خارج العراق خلال السنوات الأخيرة. عن أحب الأدوار والشخصيات التي أدتها تقول الفنانة هدي الكامل:
كثير من الشخصيات كانت حلوة، يعني شخصية ندى بالأمانة الضالة كانت شخصية حلوة، أتذكر شخصية سميرة في مسرحية العودة أيضا من الشخصيات المهمة للأستاذ يوسف الصائغ وإخراج أستاذ قاسم محمد. هواية شخصيات أديتها أنا كنت حابتها يعني، بس مو بالضرورة تكون هي هديل أو تمثل أي جزء أو أي جانب من شخصية هديل، بس لابد أكو التماعات يعني هنا 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 يعني أشعر بتفاعل حقيقي وياها.
في العديد من المهرجانات الفنية، منها مهرجان الإنتاج التلفزيوني في تونس بتمثيلية ثابت أفندي عام 84، وحصلت فيها على جوائز تقديرية، ومهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية البديل عام 94، ومهرجان أيام عمان المسرحية بمسرحية الرجال الجوف عام 98. تؤكد الفنانة هديل أنها كانت محظوظة لأنها حصلت على فرص جيدة لأداء أدوار مهمة ومتميزة في الدراما العراقية.
للآن أشعر أنه الفرص اللي أخذتها بالرغم أنه قياسا بالفرص العامة كانت لي حصة ممتازة جدا على مستوى التلفزيون والسينما ومسرح، والحمد لله كان هناك ردود فعل جيدة أيضا، هذا الشيء كان يفرحني، لكن أشعر أنه للآن عندي طاقات كثيرة وكبيرة لم تأخذ مجالها الحقيقي، سواء عبر تجسيد شخصيات فنية كثيرة في المسرح في السينما. السينما للأسف يعني بعد الحصار اللي صار في العراق تماما هذا المجال توقف العمل به، فأشعر أنه عندي رغبة كبيرة أن أخوض في مجال السينما ونقدم أعمال كبيرة ومهمة. أشعر أنه فترة الانقطاع يعني بسبب الظروف السياسية والعزلة التامة عن العالم خلانا بعيدين جدا عن مواكبة التطور الحاصل في العالم سواء العربي أو اللي أبعد من هذا. عندي رغبة كبيرة جدا في أن أعوض هذه السنوات اللي كان مفروض إحنا نستثمرها بالعمل وبالعطاء، وما حتى نستطيع أن نعوض كل السنوات اللي مرت. أنا بالنسبة لي أؤمن بالغد.
تأتي أيام وتذهب أيام.
ترى الفنانة هديل أن جيل الفنانين الشباب ظلم بسبب تردي الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تؤكد أن الدراما العراقية لا زالت تفتقر إلى العنصر النسائي.
طبعا احنا ما عندنا كم هائل من الممثلات العراقيات، بالعكس هو المشكله الان قائمه انه العنصر النسائي جدا محدود، يكاد يعني لا يتعدى اصابع اليد الواحده، اقصد المتميزات منهن. اما الطارئ يعني الذي ياخذ زمن قصير وتنتهي فاعليته، هذا موجود في كل اوقات وكل الازمان. انا احكي عن الطاقه الحقيقيه، يعني كلش قليل عندنا عنصر نسائي، عندنا طاقات جيده سواء شباب او بنات، لكن اشعر بهم انه هم جيل انظلموا أكثر من أدنى. يعني إحنا هذا الجيل اللي تلانا كانت الظروف كلها ضده، السياسية الاقتصادية الحروب المستمرة هذا الضغط الشديد النفسي يعني، لكن مع ذلك لابد أن نشوف يعني تبرز أكثر من طاقة وأكثر من هذا. أتمنى أنه يحظون بفرص يعني عراقية جيدة أو عربية جيدة.
الفنانين العراقيين وانتشارهم في دول عربية وأجنبية أبعد الكثيرين منهم عن الساحة الفنية، ودفع تردي الوضع الاقتصادي بالبعض الآخر إلى القبول بأداء أدوار هابطة في مسلسلات أو أعمال درامية ليست بالمستوى. الفنانة هديل تؤكد أنه رغم قلة الأعمال فهي ما تزال تدقق في دراسة النص والدور كي لا تفقد احترام وتقدير الجمهور العراقي.
مؤكد أنه حالة الرفاهية والترف اللي كنا نعيشها في بغداد فقدنا 40% منها. الحمد لله إلى حد الآن أنس في الشام ما تراجعت عن مستواي الفني الحمد لله، لكن لا أظن المستقبل أنه تكون الظروف كلها إلى صالحي، لكن بإذن الله أنه أنا لا يمكن أن أتراجع عن اشتراطاتي الفنية في المشاركة بأي عمل فني سواء كان مسرح أو تلفزيون. حتى لو كانت هناك ضغوط مادية فأني أفضل أنه أكون في البيت على أن لا أخسر احترام الناس إلي وأخسر تقديرهم إلي. هذا الشيء بالنسبة لي هدف يعني.
وعن هموم الفنانين العراقيين في المهجر وما يعانونه تقول الفنانة هديل:
هو الفنان يختار، هو اللي قرر أن يكون الأشياء مفروضة عليه ويقبل أن يتنازل، أو يقرر أن هو لا، هو يفرض الطريقة اللي يتعامل بها ويا الآخرين. وأنا بالنسبة لي كهديل يعني الأشياء ما تزال لحد الآن هي طبع اختياري يعني، سواء على مستوى العلاقات الشخصية ويا زملائنا الفنانين أو بمستوى اختيار الأعمال الفنية. نعم في الغربة أنت تحتاج لأن تكون دائما في لحمة مع الآخرين، مع يعني العراقيين، لأنه أنت تتوحد مع همهم وبالتالي خف اللود الغربة والابتعاد عن الوطن عن البيت عن الأهل. لكن هذا بالتأكيد ما أعتقد رح يتدخل في اختيارك للعمل الفني، يعني هذا جانب شخصي واجتماعي وحياتي، وجانب الاختيار للعمل الفني هذا قضية أخرى يعني ما يتدخل بها العواطف والغربة والله أنا هسه تعبانة خلي أشتغل أي شيء، لا ماكو هذا القانون ما موجود.
النظام السابق وبسبب هجرة الفنانين وتردي الأوضاع الأمنية في العراق وغالبية الأعمال الدرامية والتلفزيونية العراقية تنتج خارج العراق وتحديدا في سوريا. عن واقع الدراما العراقية تقول الفنانة هديل كامل:
يبقى حلمنا أنه متى ما استقرت الأمور بالعراق ممكن أنت حقوقك كمواطن، أنه مو فقط مواطن وإنما فنان وإلك أحلام وإلك تاريخ وتريد تحقق شيء، يعني تريد أنت تتقدم بالمستوى الفني للشغل الدراما العراقية، ممكن أنه تأسس لمقر فني لشركة فنية، أن تكون طرف مشارك بشركة فنية، وبالتالي أنت تكون مسؤول عن النتائج عن الواجهة الفنية العراقية. هذا شيء جدا أساسي ومهم ويشغلني دائما، وأتأسف إلى أنه إحنا المستوى الدرامي العراقي للأسف أحيانا أجد يتردى قياسا بفورة الدرامية السورية وطبعا التاريخ الدراما المصرية. فيأسفني لأنه عندنا طاقات هائلة وعندنا إمكانيات وعندنا أحلام، يعني إحنا دائما نعيش بهاجس الحلم المثمر، فيأسفني أنه الظروف دائما تعاكسنا وتقيد من أحلامنا وأحيانا تشكل فد حاجز كبير.
حصلت الفنانة هديل كامل على لقب سفيرة نادي طاقة الأطفال الأيتام في دمشق، وهي تواصل عطائها الفني ولها اهتمامات بالكتابة وأحلام وطموحات كثيرة، في مقدمتها العودة إلى الوطن الذي هجرته ولم يهجرها في المهجر.
أهم شيء أنه يكون الهدف الأسمى هو الحفاظ على مستوى فني دون أن يكون مثلا فقط للفائدة المادية المؤقتة، لأنه الفلوس يعني تروح وتجي وممكن أكو يعني منافذ أخرى ممكن الإنسان يحصل بها على موارد، لكن العمل الفني ظهورك به ماكو يعني مثلا مجموعة ناس ما تلقى بهم فنان إلا اللي الله يحظي به موهبة يعني، فلذلك من الله ينعم علينا بموهبة يجب أن نحافظ عليها، أن نتقدم بها، أن نعرف شلون نحافظ على بريقها، لا أن ندن بها لأسباب مادية أو غير مادية. هذه نصيحة لكل شبابنا الحلوين، وأيضا أتمنى هذه أمنية أنه شوية الظروف تكون أفضل ويانا، وأنه الله يرحمنا يعني برحمة واسعة ويخلي العراق يعيش ظروف سياسية واقتصادية مستقرة وفيها رخاء حتى الفنان يقدر يستعيد اعتباره ويستعيد رونقه ويستعيد قدرته على الاختيار والتطوير عمله وإمكانيته.
تعرفنا وإياكم مستمعينا الكرام على تجربة الفنانة هدي الكامل المقيمة في لبنان، وقد حدثتنا عن بدايتها الفنية وهموم الفنانين في المهجر وأحلامها. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، دمتم بألف خير، وأتقبل أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.